يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أو في سوريا، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة، واسمحوا لي أن تكون بعنوان والله غالب على أمره، وهو موضوع الله تعالى أسأل أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الكرام لعلها ساعة إجابة. أحبتي الكرام، والله غالب على أمره، أمر الله تبارك وتعالى يغلب على كل أمر، وهذه القضية تشمل كل القضايا. أمر الله يغلب على كل أمر، دين الله تبارك وتعالى يغلب على كل دين ونحلة، بل إن المتقين هم المنصورون على من عاداهم من الكافرين والملحدين، ومشيئة الله تعالى تغلب كل مشيئة، وكل صفة من صفات العباد هي صفة نقص، لأن العالم هناك من أعلم منه والقوي هناك من أقوى منه، أما صفات العلي الأعلى سبحانه وتعالى فهي صفة كمال، وكل صفة في الناس بالنسبة لصفة الله عز وجل أو لصفات الله هي نقص، وصفات الله تعالى كمال، فنحن فينا الضعف وفينا العجز وفينا الخور وفينا الفطور، أما الله تبارك وتعالى فهو صاحب الأسماء العليا والصفات الحسنى، جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، عندما نتأمل قصص القرآن الكريم نجد هذا المعنى. أحبتي الكرام، الناس لهم إرادة، ولكن إرادة ربنا سبحانه وتعالى، إرادة ربنا هي الغالبة على كل إرادة. أنا تأملت أحبتي الكرام في قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وجدت القصة برمتها تعلمنا هذا الدرس الذي أتمنى من الله تعالى أن ينقشه نقشا في قلوبنا. يعني تأملت مثلا على سبيل المثال في قصة نبي الله يوسف، ولا تنتظر أنني سأسرد القصة برمتها، ولكن سأخذ ما يدلل على هذا المعنى، والله غالب على أمره. يعقوب صلى الله عليه وسلم عندما قال ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم، هو أراد ألا يقص يوسف على إخوته ما رآه حتى لا يكيدوا له، ولكن إرادة الله تبارك وتعالى تغلب، والله غالب على أمره. قص يوسف ما رآه على إخوته فكادوا له. نعم، فيعقوب أراد أمرا وأراد الله تبارك وتعالى أمرا. أحبتي الكرام الفضلاء، أيضا لو تأملنا ما حدث من كيد إخوة يوسف ليوسف، أنهم لما أودعوه في غياهب الجب أو في غيابات الجب من أجل أن يتخلصوا منه ومن أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم، سبحان الله، من ابتغى الشيء بغير حله عوقب بضده. هم فعلوا ما فعلوا من أجل أن يفوزوا بوجه أبيهم وقلب أبيهم، ولكن ما صنعوه كان سببا لتغير قلب أبيهم عليهم، فضاق قلبه وضاق صدره من صنيعهم. هم فعلوا ما فعلوا من أجل أن يخلو وجه أبيهم وقلب أبيهم لهم، ولكنه ضاق بهم زرعا وضاق قلبه واشتد لهم حنقا وضيقا وبغضا. نعم، هم أرادوا أمرا وأراد الله تبارك وتعالى أمرا أحبتي الكرام الفضلاء. أيضا في قصر العزيز، امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه وظلت تحاول، ولما رآها الملك دفعت التهمة عن نفسها وألصقت التهمة بنبي الله يوسف، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الطاهر النقي. ولكن الله تعالى أراد أمرا آخر، أن شهد شاهد من أهلها فبرئ يوسف واتهمت، ولكن مع ذلك سجن. لو تأملت أيضا أحبتي الكرام في السجن، وعندما نتأمل في السجن نجد مسجونين بجوار نبي الله يوسف. توهم نبي الله يوسف من خلال الرؤية أن هناك مسجون سينجو، فكلفه أن يذكره عند الملك، ولكن إرادة الله أيضا تغلب، والله غالب على أمره، فينسى الساقي ولا يتذكر إلا بعد زمن طويل. أحبتي الكرام الفضلاء، ما تذكر إلا بعد زمن طويل. إذن أراد نبي الله يوسف أمرا وأراد العلي الأعلى أمرا، فإرادة الله تبارك وتعالى غلبت، وإرادة الله تبارك وتعالى سبقت. أحبتي الكرام، أيضا عندما نتأمل نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم على نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، أحبتي الكرام، لما تحرك قلبه بالحنين ليوسف عندما ذكر إخوة يوسف بنيامين أمام يعقوب وهاجت أشواقه وتمنى أن يرى يوسف وحن إليه، أحبتي الكرام الفضلاء، إذا بإخوة يوسف يكذبون على أبيهم فيقول لهم أبوهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أصروا على الكذب، ولكن تمر الأيام ويغلب أمر رب الأنام سبحانه وتعالى، يغلب أمر رب الأنام سبحانه وتعالى، فيعترف بعد إصرارهم على الذنب. نعم، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. فالقصة برمتها من تأملها يجد هذا الدرس، والله غالب على أمره. أراد يوسف أمرا وأراد الله تعالى أمرا فغلبت إرادة الله، أراد يعقوب أمرا وأراد الله أمرا فغلب أمر الله، وهكذا في الأمور برمتها. نحن نريد أمورا والله تعالى يريد أمرا في عليائه، فيسبق أمر الله وتسبق إرادة الله تبارك وتعالى. أشهد أن الله على كل شيء قدير، فمهما مكر الناس وحاكوا الخطط في الظلام فإن إرادة الله تبارك وتعالى سابقة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وسل نفسك وسلي نفسك أختي الكريمة المسلمة: كم دبرتم لأنفسكم أمورا وجهزتم كل الأسباب، ولكن إرادة العزيز الوهاب تغلب إراداتنا جميعا، والله غالب على أمره. نعم، تعالوا أحبتي الكرام في قضية الحياة والموت. قد يتمنى الواحد منا شيئا فيه عطبه، وشيئا فيه بواره، وشيئا فيه هلاكه. نعم، قد يتمنى مثلا سفرة، هو يتوقع أنه سيأتي بالأموال وسيكون من الأسرياء الكبار، ولربما كانت هذه السفرة فيها هلاكه وفيها موته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم أحبتي الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يقبض عبدا في أرض قوم جعل له فيها حاجة فينطلق من أجل هذه الحاجة، من أجل أن يأتي بها، وإذا به يجد ملك الموت ينتظره في هذه البقعة وفي هذه الأرض التي ذهب وكله شوق أن يصل إليها من أجل أن يصل إلى بغيته. كم من رجل أخذ أسرته وسافر من أجل جمع الأموال، وبالفعل أعطاه ربه سبحانه وتعالى الأموال، فرجعت الأسرة وعادت، ولكنه مات في هذه البلدة. وصدق قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال الحبيب المصطفى: إذا أراد الله أن يقبض عبدا في أرض قوم جعل له حاجة فيها، فإذا ذهب لقضاء الحاجة وجد ملك الموت ينتظره فيها. ولكن أنا أبشر أحبتي الكرام، الله تعالى رحيم، أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدننا. نعم أحبتي الكرام، الإنسان إذا استقام في الظاهر والباطن الله تعالى ينتقي له خاتمته انتقاء، وينتقي له البقعة التي سيقبض فيها انتقاء جميلا. فمن الناس مثلا من يتخيل ربنا سبحانه وتعالى له أن يقبض في طاعة، هو في استقامة في الظاهر والباطن، فيجعل ربه سبحانه وتعالى له حاجة في بلاد الله الحرام، ويأتي موسم الحج ويذهب ليحج، وفي يوم عرفة وهو بثياب الإحرام يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيجد ملك الموت ينتظره وهو يلبي. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ملبيا، من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. ويقول ابن كثير: اقتضت عادة الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. بل إن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء المسلمين، فمن دعا أن يموت في بيت الله الحرام ودعا أن يموت مثلا ساجدا، فالله تعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، أيضا والله غالب على أمره. عندما نتأمل في قضية القتل، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. القاتل عندما يقتل أباه أو أخاه أو عمه من أجل أن يرث، ولكن يفاجأ بقول النبي المصطفى: لا يرث القاتل، بمعنى أن قتله كان سببا لحرمانه من الميراث. نعم، من ابتغى الشيء بغير حله عوقب بضده. وأنا أقول من فوق منبر قناة الرحمة، من فوق هذا المنبر المرموق، لو علم أنه لا يرث إذا قتل والله ما فكر في القتل. نعم أيضا تعالوا معي أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، نجلي هذا المعنى ونبينه بعد أن نستشعر سويا أن الأمر لله وبيد الله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. والله يا أحبتي الكرام لو أيقنا بهذا المعنى لزال من أنفسنا الشقاء، وزال من عقولنا الاضطراب، وانزاح من صدورنا القلق. نعم، عندما نوقن بأن الله تعالى غالب على أمره. في قصة أصحاب الأخدود نجد هذا المعنى بجلاء ووضوح أحبتي الكرام الفضلاء، وأتمنى أن تتأملوا وتسمعوا بمسامع قلوبكم. نعم، في قصة أصحاب الأخدود عبر وعظات. أول عظة أن الحاكم لا يسود إلا إذا احترم شعبه واحترم رعيته. أقول أكرر، الحاكم لا يسود إلا إذا احترم شعبه واحترم رعيته. ومن عوامل الخذلان لأي حاكم في الوجود أن يحاصر الرعية ولا يقيم لهم وزنا ويجعلهم من الهمل، لكن إذا عظمهم عظم شأنه في قلوبهم ولم يقدموا عليه أحدا أبدا. وأنا كنت ذكرتكم أحبتي الكرام بسيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل الذي كان أميرا وذاق الناس طعم العدل بين يديه لما كان أميرا للمؤمنين، وهو الذي قال عن نفسه: كنت أتمنى أن أكون أميرا فحصلت الإمارة، فتمنيت أن أكون خليفة للمسلمين على مستوى الدنيا، فلما حصلتها تاقت نفسي بعد ذلك لجنات ونهر. كنت ذكرتكم من فوق هذا المكان الطاهر أنه في أول خطاب له بعد أن ذاق الناس طعم العدل بين يديه وأنه احترم عقولهم وعظم شأنهم، لما وقف على المنبر وقال: وليت هذا الأمر على غير رغبة مني، وإني أخلع هذه الأمانة، إني أخلع هذه الأمانة من عنقي، فاختاروا لأنفسكم. فصاحوا صيحة ممزوجة بالبكاء وقالوا: لا نرتضي مكانك بديلا، اخترناك. فقال: الله المستعان، الله المستعان. فالحاكم إذا عظم الرعية لم يقدموا عليه أحدا، أما إذا جعلهم هملا رعاعا لا يقيم لهم وزنا وظلمهم وهضمهم، هنا أحبتي الكرام لو تمكنوا من قول كلمة الحق سيقولونها. ولقد رأينا هذا بأعيننا لما ضيق على الناس بقوانين الطوارئ وضيق على الناس بالأحكام العشوائية وضيق على الناس بالظلم وضيق على الناس في كل اتجاه وسبيل، لما استطاع الناس أن يقولوا كلمتهم قالوها، قالوها بكل جرأة وقالوها بكل صراحة وأصروا عليها رغم الوعود التي قيلت ورغم المحاولات، صمموا على ذلك. فالناس على وعي، ولكن في زمن الظلم يجبن الناس، فإذا أزاح الله تعالى عنهم الظلم يقولون كلمة الحق. أحبتي الكرام الفضلاء، فالدرس الأول في قصة أصحاب الأخدود أن الحاكم لا يسود إلا إذا احترم شعبه، أما إذا جعلهم هملا وظلمهم وهضمهم الظلم لا يدوم معه الملك. وهذا فهمناه من خلال محاضرات شتى من فوق هذا المنبر الطاهر المرموق. وسأتأمل مع حضراتكم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما حكم الناس بالعدل وعظم شأنهم وسوى بين الناس قاطبة في قضائه وأحكامه. كان والله يا أحبتي الكرام أحيانا يضرب الصحابي من أصحاب رسول الله، يعني ضرب سعد بن أبي وقاص وعزله، عزله عن إمارته، ما غضب لأنه علم أن ضرب عمر له لم يكن لهوى لنفسه إنما للمصلحة العامة، وعزله لم يكن في هوى لنفسه ولكن كان للمصلحة العامة. هكذا كان يقصو على أصحابه وما كان يغضب منهم أحد، ما كان يغضب منه أحد، ولكنهم كانوا يحبونه وكانوا يؤيدونه وكانوا يناصرونه. أحبتي الكرام الفضلاء، نعم، وأريد أن أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر. أحبتي الكرام الأخيار، إن من أجل الدروس التي نستقيها من قصة أصحاب الأخدود، واسمعوا معي وتأملوا بمسامع قلوبكم، إن دائما أبدا الغدر من صفات الحكام، الحكام الذين لا يريدون إلا دنيا إلى زوال، وإلى دنيا إلى اضمحلال، ودنيا إلى فناء، ودنيا إلى عدم بقاء. الحكام الذين لا يعيشون إلا من أجل عارية البطون وعارية الفروج، هؤلاء من صفاتهم الغدر. إذا غضبوا جاروا، إن أرضيتهم ملوا منك، إن نصحتهم ظنوك أنك تخدعهم، إذا غضبوا منك ثاروا عليك، إذا أعطوك منوا بعطائهم. وكلمات الإخلاص والوفاء لا توجد في قواميسهم، بل إن الملك يفرق بين الولد ووالده، وهذا رأيناه أحبتي الكرام الأخيار، هذا رأيناه في واقع الأمة العربية من البلاد العربية، من عدا الولد على أبيه فانتزع منه الملك بالقوة. ألم أقل لكم الملك يفرق بين الوالد ووالده؟ نعم أحبتي الكرام. يروى أن ملكا من الملوك أمر مهندسا يقيم له صرحا وقصرا. ماذا حدث بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
لو سمحت معلش، ممكن يا شيخ ممكن حضرتك تدلني بالزوج الصالح في الوقت دوت، ان ربنا يرزقنا بالزوج الصالح؟
أسأل الله باسمه الأعظم وباسمه الحسنى أن يمن عليك بالزوج الصالح،
اللهم آمين يا رب،
الذي يكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة.
جزاك الله كل خير.
وأسأل الله من الأحباب الكرام الذين يشاهدوننا يؤمنوا على هذا الدعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يزوجك الزوج الصالح ويزوج عزابنا من البنين والبنات. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام، اللهم استجب وتقبل يا حي يا قيوم. يروى أن مهندسا كان اسمه سنمار أقام صرحا وقصرا كبيرا لملك من ملوك الدنيا، ولكن أحبتي الكرام الأخيار، لما أقام القصر وكان من خاصة جلاس هذا الملك، جلس مع الملك في ليلة مقمرة وقال للملك: إن في قصرك لبنة، من جذبها انهدم القصر كله. فقال الملك: وهل هناك أحد يعلم هذا السر غيرك؟ قال: لا. فقتله ليموت السر معه. وهذا ما سنتبينه في قصة أصحاب الأخدود. نحن نعلم أن غلام الأخدود الملك هو الذي دفعه ليتعلم السحر من الساحر المسن، ولكنه بينما هو يتلقى دروس السحر من الساحر كان يمر على راهب كان يعلمه عبادة العلي الأعلى سبحانه، وبينما هو يسير في طريقه إلى الراهب وجد وحشا كاسرا يقطع على الناس طريقهم، فأمسك بصخرة وقال: اليوم أتبين إن كان أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر أم لا. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فقتلت وزاع صيته وانتشر خبره ودخل على الراهب فقص عليه القصة برمتها، فقال: يا ولدي أصبحت أفضل مني، ولكنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. هذا الراهب تمنى ألا يدل الغلام عليه، ولكنني أذكركم بقول الله تعالى: والله غالب على أمره. سبحان الحي القيوم. كان من خواص جلاس الملك رجل عمي ذهب بصره، فقال له الملك: عندي غلام ساحر حازق سيبحث لك في سحره عن دواء لعينك. فالتقى الرجل الذي هو من خواص جلاس الملك بالغلام فقال له أنا لا أشفي، إنما الشافي هو الله. فقال هذا الرجل الذي هو من جلاس الملك، قال له وهل هناك رب سوى الملك؟ قال ربي وربك ورب الملك هو الله. وأمره أن يدعو الله جل وعلا أن يرد عليه بصره، فدعا الرجل الله تعالى فرد عليه بصره. فدخل هذا الرجل الذي هو من جلاس الملك على الملك فوجده مبصرا من غير عكاز ومن غير أن يسحبه أحد. قال ما أجل سحر هذا الولد هذا الغلام؟ فقال إن الذي رد علي بصري هو ربي وربك ورب الغلام. فقال وهل هناك رب غيري؟ فدل الرجل على الغلام فقتل الملك جليسه، ودل الغلام على الراهب فأتى الملك بالراهب ووضع المنشار على رأسه وظل يحرك الميشار فوق رأسه حتى سقط شقين، والله غالب على أمره. ولكن الملك لم يأمر بقتل الغلام لأنه يحتاجه، ولم يأمره أن يترك دينه، ولكنه أمر جنوده أن يأخذوه على قمة جبل، قالوا مروه أن يرجع عما هو عليه، إن رجع أعيدوه، ولم يقل له غير دينك، لأنه معلوم من شأن الحكام أنهم ربما وضعوا أكفهم في أكف أعدائهم من أجل أن يصلوا إلى مآربهم. نعم، ولكن إرادة الله تعالى تغلب. الغلام من فوق الجبل يقول اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، فيهتز الجبل ويسقط الجنود ويعود الغلام للملك، فيأمر الملك بجنود يأخذونه في قارب في وسط البحر، قال لهم مروه أن يرجع عن دينه، فإن لم يرجع أغرقوه. فنادى على الملك المقتدر فأغرق الله تعالى الجنود وعاد الغلام للملك. نعم، ألم أقل لكم أحبتي الكرام إن من صفة الملوك الغدر عندما يخالفه جليسه وحبيبه في لحظة تنقلب هذه المحبة إلى عداوة. ولكن لما عاد الغلام للملك قال لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا أخذت سهما من كنانتي ونصبتني على خشبه. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وانت كذلك،
ربنا يديك الصحة يا رب والعافية.
وانت كذلك اخت الكريمة.
بالله عليك يا شيخ تدعي لابني ربنا يجعل له مخرج من الجيش، وتدعي لولادي بالهداية يا رب.
أسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم أن يتخير لولدك ما هو خير له في دينه ودنياه، إنه جواد كريم. وأسأل الله أن يهدي أبناءنا وأبنائك وأبناء المسلمين، إنه جواد كريم، وأن يحفظك ويحفظ أبنائك وأبناء المسلمين من كل مكروه وسوء. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا، ربنا يبارك في الشيخ محمد حسان ومبارك فيك
وأنت كذلك
شيخ الرحمة وبارك فينا عاملين في القناة.
آمين.
اللهم امين. استحلفك بالله يا شيخ ان تدعو الله جل وعلا ان يفك كربي وان يغفر لابي وامي وان يرحمهما، فجزاكم الله خيرا.
اسال الله باسمه الاعظم ان يفرق كربك، اسال الله تبارك وتعالى مفرق الكروب ان يفرق كربك وان يغفر لوالديك وجميع المسلمين، انه جواد كريم وبالاجابه جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. احبتي الكرام الاخيار الفضلاء، قلنا أن الغلام قال للملك أنت لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا صلبتني على خشبة وأخذت سهما من كنانتي وجمعت الناس قاطبة. انظروا أحبتي الكرام إلى الإيمان كيف يكسب أصحابه ذكاء. هذا غلام، ولكن سبحان الله، سبحان من أعده وأمده، سبحان من أعطاه هذا الذكاء. قال له جمع الرعية برمتها. الملك يريد أن يخلص منه الآن، يريد أن ينتهي أمر هذا الغلام الذي تألب عليه. ولكن لا تنسوا قول الله تعالى والله غالب على أمره. وأنا أقول لشبابنا الفضلاء خذوا من قصة غلام الأخدود عبرة، يعني يا أيها الشاب الحبيب لا تجعل حياتك سبهللة، أنت كريم على الله فاجعل حياتك غالية، لا تنفقها إلا إذا كان ثمنها غال. هذا الغلام لما علم أن قتله سيكون بسببه إسلام أمه نصح الملك فقال له خذ سهما من كنانتي واصلبني على الخشبة وجمع الرعية، وأمام الرعية قل بسم الله رب الغلام هنا ستقتلني ولن تستطيع أن تقتلني إلا إذا قلت هذه الكلمة ولكن بأعلى صوتك. فأراد أن ينتهي من الغلام لأنه خالفه وقال أمام الرعية بسم الله رب الغلام وضربه بالسهم فسقط في صدغه فقتله. فآمن كل الرعية وقالوا آمنا بالله رب الغلام. لماذا آمن الناس برب الغلام؟ لأن رب الغلام هو الذي غلب، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. فبعد أن كان يتألم من طفل أصبحت الأمة برمتها قد تألبت عليه والله غالب على أمره. فاستشار مستشاري السوء والرزيلة قالوا نريدك أن تشق أخاديد على سكك الطرق واملأها بالنحاس المغلي، املأها بالنحاس المغلي، وهات الرجل وامره أن يرجع عن دينه، فإن رجع انقذه من القتل واعتقه من الحرق، أما إذا أصر فألقه في الأخدود. وظل يحرق الرعية وظل يقتل فيهم، وفيما صنعه هذا الملك شبه بما صنعه بشار بإخواننا وأحبابنا في سوريا. نعم، لما قال له شعبه آمنا بالله وهو يقول لا إله إلا بشار، وأمرهم أن يسجدوا لله، يسجدوا له من دون الله، لما تأبوا عليه ذبحهم وقتلهم وقتل أطفالهم ونساءهم. ولكن أنا أقول له والله غالب على أمره، أنت في ملك الإله الذي حرم على نفسه الظلم وجعله بين الناس محرما، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما إنك قد ظلمت وتعديت. بعض الناس الآن يتساءلون لماذا يتركه الله، لماذا يدعه ربه يقتل ويذبح؟ الإجابة من الله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي نعم هو ظلم، والله تعالى هو الذي قال حتى إذا نسوا ما فلما نسوا ما ذكروا به، اسمعوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لقد ناصره الكثرة والملحدون من الصين وروسيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، ختم الله تعالى الآية بقوله والحمد لله رب العالمين ليبين أن هلاك الظالمين إنما هو منحة من الله. ينبغي أن نسجد لله تعالى شكرا إذا أزاح الله عنا طاغية، أو إذا أزاح الله تعالى عنا حاكما ظالما، أو قتل طاغية من الطغاة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ينبغي أن نسجد لله شكرا. إن النبي المصطفى لما أخبره أصحابه أن أبا جهل قد قتله الله تعالى وأخذه أخذ عزيز مقتدر سجد لله تعالى شكرا. ومن أعجب العجب أن أبا جهل الذي قتله غلامان حدثان، يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا أقاتل رأيت عن يميني غلاما حدثا وعن شمالي غلاما حدثا. الذي عن يميني اسمه معاذ ابن عفراء، والذي عن يساري اسمه معوذ ابن عفراء. الذي عن يمينه قال: يا عم أين أراه أبا جهل؟ والذي عن شماله قال: أين أراه أبا جهل؟ قال: ماذا تصنعان به مع حداثة سنكما وضعف أبدانكما؟ فقال: لقد سمعنا أنه يسب رسول الله، والله لئن رآه الواحد منا لا يفارق ظلنا ظله حتى يموت الأعجل منا. فقال: هذا هو أبو جهل. فكان يضرب رؤوس أصحاب رسول الله، فانقض الغلامان عليه كالصقرين، هذا يضربه بسيف وهذا يضربه بسيف، حتى أدرجاه في دمائه، وذهب بسيفيهما إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، قتلنا أبا جهل. فقال النبي المصطفى: من منكما قتله؟ قال معاذ: أنا. وقال معوذ: أنا. قال النبي المصطفى: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ليريني كل منكما سيفة. فلما نظر إلى الدماء على السيفين قال: كلاكما قتله، وسجد لله تعالى شكرا. فالله تعالى يختم الآية بقوله: والحمد لله رب العالمين، ليبين للدنيا برمتها أن هلاك الظالمين إنما هو منحة من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، وأنا أذكر بشار من فوق منبر النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. الله أمهلك، أي نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، يهمل ولا يمهل. أبشر بانتقام الله تبارك أسماؤه، فأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله، بل أئمة الحرم في الحرم يبتهلون إلى الله آناء الليل وأطراف النهار، والصالحون في بيت الله الحرام وفي أماكن الطهر والسجود والعبادة يرفعون شكواهم إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يرفع دعوى هؤلاء وسيستجيبها. ولكنك يا بشار في سنة الإمهال، في سنة الإمهال، أبشر بانتقام الله تبارك وتعالى. وأبشر إخواني السوريين بفرج قريب يأتي من الله تبارك وتعالى، وبفجر قادم بإذن الله رب العالمين، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، ولكن ما قدمتموه من دمائكم هو ثمن المنح التي ستصب عليكم من الله تبارك وتعالى عما قريب. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم أحبتي الكرام، أقول وأكرر: لما استشار هذا المجرم، استشار مستشار السوء، أشاروا عليه بتذبيح الشعب، وكان من ضمن الذين وقعوا في الأخاديد امرأة معها صبيها. نعم، هذه المرأة لما أرادوا أن يلقوها في النيران خافت على ولدها ولم تخف على نفسها، فإذا بالله تعالى ينطق هذا الصبي ويقول لها: قعي يا أماه إنك على الحق، قعي يا أماه إنك على الحق. فوقعت مستسلمة لأمر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، إذا كنا نذكركم بأن الله تبارك وتعالى هو غالب على أمره، فأريد أن أبين أن مهما فعل الحكام من الظلم فالله تعالى غالب على أمره، وأمر الله تبارك وتعالى سيغلب أمرهم، وكيد الله تبارك وتعالى سيغلب كيدهم إن شاء الله تعالى. ولكن أريد قبل الختام أن أبين أن من تمام عدل الله تبارك وتعالى أنه حرم جميع أنواع الظلم على نفسه وعلى الناس، ولكن من أعظم أنواع الظلم هو البغي والاستطالة على الخلق. وأريد أن أبشر أحبتي الكرام أن الله تعالى توعد من سلك طرق البغي بقوله: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فمن سلك طريق البغي ليس له إلا العذاب الأليم من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إن الحبيب المصطفى هو الذي قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نعم، فالبغي الله تبارك وتعالى يعاقب عليه في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة. أين ذهب فرعون؟ وماذا صنع الله تعالى به؟ وأين ذهب قارون؟ الله تبارك وتعالى قال عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بل إن الله تعالى هو الذي قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أين ذهب قارون؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. أين ذهب أمية ابن خلف؟ على الباغي لابد أن تدور الدوائر أحبتي الكرام. مهما تجبر الحاكم الظالم فإن سيف انتقام الله تبارك وتعالى له بالمرصاد. ولكن من الدروس القيمة التي أستفيدها أنا وتستفيدها أنتم أحبتي الكرام من هذا الدرس، والله غالب على أمره، هناك أمران لابد منهما، لابد أن نتذكر أمرين. الأمر الأول من حكمة الله تعالى أنه يملي للظالم ليزداد ظلما فيعظم عقابه عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني لابد أن نفهم سنة الابتلاء. أحيانا الابتلاء يكون تمحيصا لذنوبنا، وأحيانا يكون الابتلاء رفعة للدرجات. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزة. أقول أكرر: أحيانا الابتلاء يكون تمحيصا للذنوب، وأحيانا يكون رفعا في الدرجات. والابتلاء يكون للكافرين محقا وعذابا. نعم، ولكن من خلال هذا الدرس أفهم أن العاقبة دائما للمتقين، وأن الغلبة والتمكين للصابرين الذين يقنون أن النصر مع الصبر. ولقد دلت عظات التاريخ أنه كلما اشتدت وطأة البغي كان ذلك إيذانا بخمود جزوة الباطل واندحار الشر وتقهقره. أحبتي الكرام الفضلاء، لابد أن نعلم أن العاقبة دائما للمتقين، فمهما وقع الابتلاء لابد أن نعلم أن إرادة الله تبارك وتعالى غالبة، وأن حكم الله تبارك وتعالى غالب. وأنا أستبشر خيرا والله أحبتي الكرام، وأضم صوتي إلى صوت فضيلة الشيخ محمد حسان، أنه في هذه الأيام الله تعالى يمهد للخلافة ويمهد لهذا الدين، فإن الله تبارك وتعالى يغرس لهذا الدين بيديه. فمهما تألب أعداء الإسلام على الإسلام فإن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، ومهما نال أعداء الإسلام من المسلمين وعلماء هذا الدين سواء كان بالاتهامات الباطلة أو بلصق التهم بعلمائنا أو بتشويه صورة علمائنا، فأنا أقول والله وتالله وبالله، الله تبارك وتعالى سيرفع هذا الدين بعلمائه وسيرفع هذا الدين بأتباعه. وأنا أقول لشيخي وتاج رأسي فضلت الشيخ محمد حسان: لا تحزن ولا تبتئس بما ناله منك العلمانيون، فلقد نصرك الله تعالى ورفع قدرك وأكرمك الله تعالى بالنجاح، وكانت لك الكلمة المسموعة، بل إن كلمتك يا شيخنا ويا تاج رأسنا أزاح الله تعالى بها الغمم. والله ما خطبت خطبة مصقعة من فوق أعواد المنابر إلا فتح الله تعالى بها قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. إن الناس قاطبة حتى النصارى يحبونك، فإن دعوتك هي الدعوة الهادئة، فأنت تقود السفينة بشراعها الهادئ، تقودها بعقل وتوفيق من الله تبارك أسماؤه. فمع هذا النجاح يا شيخنا لابد أن يكون لك أعداء يريدون أن يلصقوا بك قالة السوء، ولكن والله وطالله لا أقولها مجاملة لك، ما ازددت في قلوبنا إلا حبا، وبالليل والنهار ما ندعو لأنفسنا دعوة إلا وندعو لك بها. أسأل الله تعالى أن ينصرك، وأسأل الله أن يرفعك، وأسأل الله تعالى أن يقيم مصر والعالم كله على الجادة والاستقامة ببركة دعوتك التي هي من صلب القرآن والسنة. حفظك الله تعالى لهذه الأمة، وحفظ سائر الدعاة، وحفظ الإسلام والمسلمين، وأعلى قدر هذا الدين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الفضلاء، كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء بعنوان والله غالب على أمره، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، إن كان زل مني اللسان أو البيان وهذا وارد فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب